هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، باسمك يا من غرست مفردات الحمد في ثنايا القلوب. أحبتي، ها هو ذا يوم الاثنين، وهو يوم جديد أطل علينا ووهبنا نعمة الوقت لكي نقدم ما لدينا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، من برامج تتعدد محاورها إلى أكثر من بعد: القرآن، المعارف الإسلامية، السياسة، أهم الأخبار، الأدب والثقافة، الدعاء والأنشودة الملتزمة، التربية والاجتماع. تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية: مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21، أرقام هواتفنا 22-16-26-28، 22-65-29-97. بإمكانكم التواصل معنا على مدى 24 ساعة على رقمنا التالي: 22-01-36-84. أما بريديا عبر العنوان التالي: radiohadi@irib.ir. كما يمكنكم متابعة برامجنا مذخورة عبر موقعنا الإلكتروني arabic.irib.ir. أطيب الأوقات وأعذبها نتمنها لكم مع إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، في غرب آسيا نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائي أعزائنا الأفاضل، وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. دمتم بخير.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يوم جديد وأملنا في الله يزيد. يا رب صبحنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا. أمين يا رب العالمين. بعد هذا الاستعراض نقدم إليكم تلاوة حزب من القرآن الكريم، وعند 6:30 تستمعون من قصص القرآن. المذهب الاجتماعي القرآني تستمعون إليه عند 6:45، وعند 6:54 نقدم إليكم دعاء اليوم وهو يوم الاثنين. عند 7:01 نقدم إليكم قوافي الوجد، ومن ثم تفتح إليكم صفحات من التاريخ. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 7:12، وعند 7:48 تستمعون إلى كلامكم نور. عند 8 تماما زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدار ربع ساعة، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم إعادة لبرنامج معكم على الهواء. عند 9 تماما تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدار ربع ساعة، وعند 9:18 نقدم إليكم دواوين الولاء. نساء من إيران تستمعون إليها عند 9:30، وعند 9:42 نقدم إليكم الوصايا الخالدة. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة تستمعون إليها عند 9:48، وعند 10 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. إعادة لبرنامج عالم المرأة تستمعون إليها عند 10:11. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الأفاضل، سلام من الباري عليكم ورحمة منه وبركات. تستمعون في الدقائق الآتية إلى ترتيل الربع الأول من الجزء 9 من آية الذكر المبين بصوت فضيلة الشيخ علي حجاج السويسي. نرجو الاستماع والإصغاء، ولكم من العلي القدير جل جلاله أفضل القبول وأحسنه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم من إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز تدع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق الله العظيم.
أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني
أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني
أنا القرآن أدبني أنا القرآن نقاني
أنا القرآن أدبني أنا القرآن نقاني
أنا القرآن يسري في شراييني ووجداني أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزماني
لطاف في تعاملهم كمثل الورد صنواني تعالت في الدنا أيدي لهم زرع بأوطاني لهم غرس بفردوس رعاه المنعم الحاني رعاه المنعم الحاني
أيا حفاظ يا جيل
القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني، أنا القرآن لقاني. أنا القرآن أدبني، أنا القرآن لقاني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن. دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة الصافات. قصة يونس. القسم الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم أيها الإخوة الأعزاء. ما تزال قصة يونس عليه السلام تلفها بيئة البحر منذ اللحظة التي توجه فيها إلى الساحل، ثم إلى ركوب السفينة، ثم للخطر الذي داهم السفينة، ثم إلى الاقتراع الذي قاده إلى أن يواجه بيئة جديدة كل الجدة هي البحر نفسه، عندما واجه خيارا وحيدا هو إلقاؤه في البحر. إلى هنا فإن الأحداث تبدو كأنها عادية، لولا أن القرعة نفسها تنطوي على دلالة في غاية الأهمية تتصل بشخصية يونس عليه السلام وتعرضه لأزمة اختبار تجريه السماء على شخصيته. ومع أن النصوص المفسرة تتراوح بين الذهاب إلى أن يونس استسلم لإرادة السماء بأن ألقى هو نفسه في البحر بعد وقوع القرعة، أو أن المقارعين هم الذين ألقوه في البحر، ففي الحالين فإن حدثا رهيبا مثيرا مدهشا سيواجه يونس عليه السلام وهو في غمرة الوقوع في أمواج البحر الرهيبة. فنحن الآن حيال بيئة جديدة تماما، هي بيئة البحر التي لا ينفع معها في نطاق الأحوال المألوفة أي تكيف، بل يظل الأمر منحصرا في ممارسة واحدة هي الاستسلام لأمواج البحر التي تلف الغريق وتطويه في أعماق البحر وينتهي كل شيء، بيد أن حدثا مفاجئا ظهر في غمار هذه المشاعر التي لفها اختبار السماء. فالنصوص المفسرة سردت لنا أن حوتا كان ينتظر السفينة على مقربة منها، حتى إن يونس عليه السلام فزع منه، وكان يونس قدام السفينة فاتجه إلى مؤخرتها، لكن الحوت دار إلى يونس عليه السلام وفتح فاه فالتقمه عليه السلام. إلى هنا فإن مشاعر يونس في غمرة التقام الحوت إياه تظل كما عبرت القصة القرآنية عنه، فالتقمه الحوت وهو مليم قد لفها اللوم بما مارست، بيد أن ذلك كله يظل من خلال مشاعر يونس عليه السلام ذاته. ولكن ما هي استجابة القارئ أو السامع وهو يواجه عرضا لأغرب حادثة، حادثة شخص يبتلعه الحوت؟ ترى ما هو حجم هذا الحوت الذي يبتلع كائنا آدميا؟ ثم هل ازدرده الحوت بحيث أصبح يونس عليه السلام طعاما وانتهى كل شيء؟ ذلك ما ستجيب عنه الأحداث اللاحقة من هذه القصة. القسم الجديد من هذه القصة يعرض لنا ما هو، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. إن القارئ أو السامع وهو منبهر تلفه الدهشة والتطلع لمعرفة المصير الحاسم ليونس عليه السلام وقد ازدرده الحوت، سرعان ما تجيبه القصة عن أسئلته، ولكن توقعه في دهشة أشد، تنقله من دهشة إلى دهشة أقوى. فالقارئ بعد أن كان مبهورا لا يعرف مصيرا ليونس عليه السلام، إذا به يواجه عرضا لبيئة جديدة لم يألفها على الإطلاق في نطاق الأحوال المألوفة. هذه البيئة ليست بيئة البحر، بل بيئة حيوانات البحر، بيئة أعماق الحوت، بيئة بطن الحوت، فيما جعلته السماء يتكيف معها. ولكن بأية حالة من التكيف؟ هذا ما يجهله القارئ تماما. لكن الذي لا يجهله هو أن يونس عليه السلام كان يسبح حتى في بطن الحوت. ولأنه كان يمارس عملية التسبيح، فإن السماء لم تتركه إلى يوم القيامة في بطن الحوت، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، بل تركته إلى حين. وهنا يثار السؤال من جديد، وتغمر الدهشة والانبهار قارئ القصة وسامعها، فيسأل: ما هي مدة اللبث؟ ما هو زاد يونس عليه السلام؟ كيف كان يمارس العبادة؟ ثم يقف قارئ القصة أو سامعها على دلالة فكرية هي التسبيح، ويستنتج لا محالة أن للتسبيح أهمية كبيرة في تغيير مجرى الأحداث. ألم يكن الدعاء قبل حادثة يونس عليه السلام في بطن الحوت عاملا حاسما في تغيير مجرى الأحداث أيضا؟ وذلك عندما توجه قوم يونس عليه السلام بدعاء الله سبحانه وتعالى أن يرفع العذاب عنهم، وقد رفع فعلا نتيجة لأهمية الدعاء. لا شك في أن القصة عبر هذه الطريقة الفنية غير المباشرة أوحت لقارئ القصة وسامعها بأهمية الدعاء وبأهمية التسبيح وبأهمية ذكر الله سبحانه، بحيث أن الصواعق تصيب المؤمن وغير المؤمن، ولكنها لا تصيب الذاكرة لله سبحانه وتعالى. وللمرة الجديدة، كم لعملية التسبيح والذكر والدعاء من أهمية خطيرة ألفتت القصة انتباهنا إليه حينما قالت لنا إن يونس لو لم يكن من المسبحين للبث في بطن الحوت إلى يوم يبعثون. والآن لنتجه إلى نصوص التفسير لملاحظة الأضواء التي تلقيها علينا في البيئة الجديدة التي يحياها يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت. تقول بعض النصوص إن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى الحوت بما هو: إني لم أجعل عبدي رزقا لك، ولكني جعلت بطنك مسجدا له، فلا تكسرن له عظما ولا تخدشن له جلدا. والنصوص القرآنية الأخرى تلقي إنارة على هذا الجانب أيضا، فتنقل لنا فقرات من دعائه، فنادى في الظلمات: ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا إلى أن النصوص المفسرة تعرض لنا رحلة يونس عليه السلام في بطن الحوت، وأنه طاف بيونس تلك البحار السبعة، وأنه مكث أياما حتى انتهى به المطاف إلى أن قذف إلى الساحل إلى الأرض، على هذا النحو الذي يسرده القسم الجديد من هذه القصة: فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. وها نحن أولاء بعد أن عرضت لنا القصة جملة من البيئات التي اكتنفت يونس عليه السلام، بدءا بالسفينة ومرورا بالبحر فبطن الحوت وانتهاءا بالعودة إلى الأرض. ها نحن أولاء بعد أن نواجه سلسلة من العرض القصصي المدهش في بيئات متنوعة وفي رحلات منظمة، تبدأ من الأرض وتعود إلى الأرض، تبدأ من الأرض وتطوف في البحار في بطن الحوت، وتخرج من بطن الحوت ليعود ذلك الرجل العظيم إلى الأرض من جديد. ها نحن أولاء بعد أن واجهنا هذه السلسلة من الرحلات المدهشة بما واكبها من دلالات فكرية لاحظناها خلال ذلك، نعود مع الرحلة إلى الأرض، ولكن في بيئة جديدة أيضا، في بيئة مدهشة معجزة أيضا، بيئة العود إلى الأرض بنحو يختلف تماما عن بيئة الرحلة من الأرض إلى البحر، بيئة الهروب من القوم إلى بيئة العودة إلى القوم. الهروب مغاضبة، والعودة بنحو آخر. بيئة الذهاب في أطره الاعتيادية، والعودة في أطر أخرى. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. ولكن ما هي تفصيلات هذه البيئة الجديدة ودلالاتها الفكرية؟ ذلك ما نبدأ بتوضيحه في القسم الرابع المقبل. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، ودمتم بألف بركة وخير.
من قصص القرآن.
قبله لمن الأولين.
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
المذهب الاجتماعي القرآني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه وأعز مرسليه سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد تناولنا في الحلقة الماضية عنصرين من مكونات المجتمع البشري، وهذان العنصران هما الإنسان والطبيعة. وحلقتنا اليوم عن العنصر الثالث، وهو العلاقة الاجتماعية. في الحلقة الماضية قلنا بأن المجتمع عبارة عن مجموعة من الأفراد توحد بينهم العادات والتقاليد، ولما كانت المجتمعات البشرية كثيرة ومختلفة من حيث الزمان والمكان، كان من الطبيعي أن يكون العنصر الثالث العلاقة الاجتماعية غير ثابت، بل يختلف وفق الزمان والمكان. هذه العلاقة الاجتماعية تتضمن علاقة الإنسان مع الطبيعة، علاقته مع أخيه الإنسان، مع نفسه، وعلاقته مع الله عز وجل. لذلك نجدها متغيرة، بحيث تكون خاضعة لظروف معينة ولبيئة معينة، وهي تنقسم إلى قسمين: علاقات بشرية وعلاقات إلهية. العلاقات البشرية مؤلفة من ثلاثة أطراف: الإنسان، الطبيعة، والعلاقة المعنوية التي تربط الإنسان بالطبيعة من جهة وبأخيه الإنسان من جهة ثانية. هذه الصيغة الثلاثية معروفة لدى المجتمعات المنقطعة عن الدين، وهذا الانقطاع عن الدين هو السبب الذي يؤثر في نشوء نظام استكباري في الأرض. فالإنسان يتصف بقابلية التكيف، وكونه يعيش في مجتمع منقطع عن الدين فمن الطبيعي أن تنشأ لديه نزعات عدة، منها حب السيطرة والتسلط والظلم والاستعباد، ويكون تنفيذ تلك النزعات على حساب فئات أخرى من الأفراد الذين يكونون مكرهين أو مخيرين للتنازل عن سيادتهم وحريتهم. هذا هو النوع الأول من العلاقات الاجتماعية. أما النوع الثاني فهو علاقات إلهية رباعية مؤلفة من الأطراف التالية: الإنسان وأخيه الإنسان، الطبيعة، والله عز وجل. هذه الصيغة قائمة في المجتمع الذي يحكمه الدين، والذي تسوده نظرية المساواة والسواسية. وهكذا نجد اختلافا واضحا بين الصيغة الثلاثية أي العلاقات البشرية، والصيغة الرباعية أي العلاقات الإلهية، باعتبار أن الأخيرة مؤلفة من عنصر رابع يعتبر مقوما لوجود المجتمع الإنساني العادل القائم على أساس الحكم الإلهي، وهو الله تبارك وتعالى. وأخيرا يدخل عنصر أساسي في تكوين المجتمع البشري القرآني، وهو الاستخلاف، أي العلاقة القائمة بين الله وبين الإنسان. فالله عز وجل يقول في محكم كتابه: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. هذا العنصر مؤلف من أربعة أطراف: المستخلف أي الله عز وجل، المستخلف عليه الأرض، المستخلف الإنسان وأخوه الإنسان. هذه الصيغة كما العلاقات الإلهية قائمة على أساس المساواة، لا ظالم ولا مظلوم، لا سيد ولا عبد، ولا إله للإنسان والكون إلا الله تبارك وتعالى. ودور الإنسان ما هو إلا دور استخلاف وحمل للأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يتبين لنا من خلال قوله تعالى أنه عرض الأمانة على الإنسان ثم على مستوى التكوين، فالإنسان هو الوحيد بتكوينه وبطبيعته المؤهل لحملها. لهذا فاستخلاف الله للإنسان على الأرض كان على أساس تحميله مسؤولية الأمانة التي أوكلت إليه، لذلك علمه الله ما لم يكن يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ولقد جعل له طريقا يسلكها من أجل تحقيق الغايات التي يمكن أن نتصورها على أساس أنها ذات علاقة مباشرة بالأمانة والمسؤولية. فقد وضع الله له بعض السبل التي يمكن من خلالها تحقيق تلك الغايات وتوصيل الأمانة إلى وضعها الذي يجب أن توضع فيه، علما بأن الله تبارك وتعالى قد اعتبر الإنسان خليفة كونه يمثل جميع أفراد النوع البشري لا بصفته فردا معينا. فالمجتمعات البشرية جميعها معنية بهذا الاختلاف الذي يعتبر سنة تاريخية قائمة وليس موضوعا حديثا. فالخلافة كانت وما تزال أساسا لحكم الله في أرضه، فهو يقول في كتابه العزيز: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. ولما كانت الجماعات البشرية مكلفة ومعنية بحمل الأمانة كان عليها رعاية أمور أبنائها والسير بهم قدما لحكم المجتمعات البشرية وقيادتها ولأعمارها اجتماعيا وطبيعيا. إن نعم الله علينا كثيرة ومكرماته أكثر، فمن تمييزه لنا عن غيرنا من سائر مخلوقاته بأنه أعطانا العقل الذي ندبر به أمور الحياة إلى جانب جعله الإنسان مسؤولا ومميزا، توصلا إلى جعله مشرفا بالخلافة التي استحق بها أن تسجد له الملائكة، إلى جعله حاملا الأمانة. فهلا كنا من الشاكرين لنعمائه الحافظين للأمانة بغية إيصالها إلى وضعها الصحيح؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون وإياكم منهم، ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المذهب الاجتماعي القرآني.
شكرا للمولى الرحمن، للمولى الرحمن، اهتمنا بهذا القرآن، بهذا القرآن. شكرا للمولى الرحمن، للمولى الرحمن، اهتمنا بهذا القرآن، بهذا القرآن. دبعنا عذبا للإيمان، عذبا للإيمان، يسري سعدا في الأكوان، سعدا في الأكوان. نبعنا عذبا للإيمان، عذبا للإيمان، يسري سعدا في الأكوان، سعدا في الأكوان. يبقى نورا في الأزمان، نورا في الأزمان، وسلاما لهنا الإنسان، لهذا الإنسان. شكرا للمولى الرحمن، للمولى الرحمن، إذ من بهذا القرآن، بهذا القرآن، بهذا القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية، كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبتي، وعنت الوجوه لخشيتي، وانقاد كل عظيم لعظمتي. فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا، وصلواته على رسوله أبدا، وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا، وأعوذ بك من يوم أوله فزع، وأوسطه جزع، وآخره وجع. اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته، وكل وعد وعدته، وكل عهد عاهدته ثم لم أفي لك به، وأسألك في مظالم عبادك عندي، فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده، أو غيبة اغتبته بها، أو تحامل عليه بميل أو هوى، أو أنفة أو حمية، أو رياء أو قصبية، غائبا كان أو شاهدا، وحيا كان أو ميتا، فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل من، فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئتي ومسرعة إلى إرادتي، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن ترضيه عني بما شئت، وتهب لي من عندك رحمة، إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين. اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك اثنتين، سعادة في أوله بطاعتك، ونعمة في آخره بمغفرتك. يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب.